الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقول الذي أكرمه الله تعالى به نيابة لأمته قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فمن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من الأمور، ومن ذلك الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا يوم القيامة المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه فيشربون منه، فإذا شربوا شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا، وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب طويل وحر شديد، فيحصل الظمأ الشديد الناس، فجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغيثهم به. معلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض هو غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. والحوض هو مجمع الماء، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم طوله وعرضه طول شعر وعرضه شعر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرده أقوام ثم ينادون عنه ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا وبعدا لمن بدل وغير، فيمنع من وروده أهل البدع المضلة الذين خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابه تاركين السنة وذاهبين مع الآراء والمذاهب المنحرفة، هؤلاء يمنعون من ورود حول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، ولا يرده إلا من كان متمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء هم الذين يردونه. وبعض العلماء يرى أنه هو الكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قال هو الحوض، وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر الخير الكبير، الخير الكبير، إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكبير. ولا شك أن الحوض يدخل أيضا في هذا التفسير، يدخل في الخير لأنه خير في هذه الأمة، فهو داخل فيها بلا شك. إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به واعتقاده وأن يتمسك الإنسان بالسنة حتى يجد هذا الحوض ولا يغفى عنه يوم القيامة. نعم.
والشفاعة التي ذكرها له خط كما روي في الأخبار.
الشفاعة كذلك هذه من مسائل العقيدة المهمة، وهي مسألة الشفاعة، لأن ظل بها ناس وغلا فيها ناس وتوسط فيها ناس. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة عموما في يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه طائفة غلت في الشفاعة حتى أثبتتها في لمن لا يصلح لها ولا تطلب منه، وطائفة غلت في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، غلوا في نفي الشفاعة وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. وأهل السنة والجماعة والحمد لله توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله، وآمنوا بها من غير إفراط ومن غير تفريط. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. الوتر هو الفرد والواحد، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين، أربعة، ستة، هذا الشفع، العدد اللي يسمونه العدد الزوجي، العدد الزوجي خلاف العدد الفردي، هذا في اللغة. وفي الشرع الشفاعة هي الوساطة، الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وبين صاحب الحاجة، توسط واحد في قضائها عند من هي عنده. وهي على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا، وشفاعة عند الخلق. شفاعة عند الخلق وهي الوساطة لقضاء حاجات المسلمين عند ولاة الأمور وعند من عندهم إمكانية ينفعون بها الناس من الأغنياء والتجار وغيرهم، شفاعة. أو الشفاعة في أمور فاسدة وظلم الناس وأخذ حقوقهم، فالشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة الحسنة وهي في الأمور المباحة النافعة، لأن تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم، هذه شفاعة حسنة. قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذه شفاعة حسنة وفيها أجر، لأن فيها نفع للناس في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم، وليس فيها تعب على أحد أو ظلم لأحد. هذه شفاعة حسنة. القسم الثاني شفاعة سيئة. شفاعة سيئة وهي التوسط في أمور محرمة. الشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت شفاعة سيئة. إذا وجب الحد على أحد، يجي واحد يتوسط عند الحاكم بأن لا ينفذه، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. وهذا يدخل في من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من آوى محدثا، هذا آوى المحدث وشفع له فمنع إقامة الحد عليه. الشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها. مثلا الإنسان تقدم في طلب شيء، ثم يأتي واحد ويفسد طلبه ويشفع له واحد يقدم بغير حق، واحد مستحق للتقديم في الوظيفة في أي شيء من حقوق المسلمين مستحق وتقدم له، يأتي واحد ويطلب هذا الشيء بعد ما سبقه الأول واستحقه، فيأتي واحد ثالث متوسط فيحرم المستحق ويعطى غير المستحق، هذا ظلم للناس ولا يجوز. واحد معه أحلات للوظيفة، واحد معه أحلات للوظيفة تخوله أن يستحقها وتقدم إليها، واحد ما معه مؤهلات تؤهله، يجي واحد يشفع لهذا الذي ليس معه مؤهلات فيوظف يترك المستحق، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، ظلم للناس. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه، عليه إثم شديد والعياذ بالله. هذه الشفاعة عند الخلق، الشفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يتوسط لأحد المسلمين المستحقين للعذاب أو العقوبة بسبب كبيرة ارتكبها، فيشفع عنده الشافع في أن يعفو الله عنه ولا يعذبه، لأنه مؤمن موحد، مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله جل وعلا في أن يعفو عنه أو في من دخل النار بمعصية من المؤمنين في أن يخرج منها، يشفع الشافع عند الله في هذا الذي يعذب في أن يرفع عنه العذاب ويخرج من النار. وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن السلطان، هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ ولا لا بد من إذن الله جل وعلا، وليس كالمخلوق الذي تقدم الناس الشفاعة إليه ولا لم يأذن. الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنه قوله وعمله، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. فالكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيها أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعة، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله، إلا ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هي شفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة له في خروجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه، هي شفاعة خاصة في هذا الرجل. لما حصل منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه لتخفيف العذاب عنه فقط. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، وهي أنواع، شفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، إذا طال الموقف يوم القيامة واشتد الكرب واشتد الزحام ودنت الشمس من الرؤوس، حصل الكرب العظيم، أهل المحشر يطلبون من يشفع لهم عند الله لفصل القضاء بينهم، لفصل القضاء بينهم وطرحهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشرية فيعتذر لهيبة المقام وجلالة المقام، يعتذر آدم عليه السلام. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، يذهبون إلى موسى كريم الله فيعتذر لهيبة المقام وعظمة المقام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع، بعد الدعاء والاستئذان ما يكفى على طول، يسجد ويدعو ويثني على الله جل وعلا، يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع عند ربه في الفصل بين الخلائق، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، يأتي لفصل القضاء بين عباده. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الخلائق، وهي مقام عظيم وموقف عظيم، شرف الله به هذا النبي الكريم، وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة بالرسول شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة. فأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخلها، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. حتى إذا جاءوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتح عطف بالواو لأنه ما تفتح لمجرد ما يجيئون أو تكون مفتوحة من قبل مثل النار والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول. أما الجنة هي غالية ورفيعة، يأتون إليها زمرا لكن لا يدخلونها إلا باستفتاح وشفاعة. ومن الذي يقوم بهذا؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، لشرفه عند الله وفضله على غيره من النبيين، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة في أن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، يشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة في درجات تكون أرفع من الدرجات التي استحقوها بأعمالهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاتهم فيرفعهم الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، ولمن دخلها أن يخرج منها. وهذه هي محط الخلاف بين الفرق الجهمية والخوارج والجهمية وأضرابهم أنكروها وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، حكموا على أنفسهم والعياذ بالله أنهم لا يخرجون من النار لأنهم أهل كبائرهم، كبائر موبقة والعياذ بالله، فأنكروا الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها. هذه هي محط الخلاف. أهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاء واعتقدوها، ويجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها وأن يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياء، يسأل الله الشفاعة. أنه بحاجة إلى ذلك. الشفاعة الخامسة أيضا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب مات على الشرك وعلى دين المشركين، على دين عبد المطلب، على دين أبيه عبد المطلب المشرك، قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله جل وعلا يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، مع أنه من أهول أهل النار عذابا والعياذ بالله. يوضع في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، ومع أنه هو أهول أهل النار عذابا. هذا مجمل في الشفاعات. الشفاعة في أهل الكبائر هذه مشتركة كما ذكرنا، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والأفراد الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، هذه شفاعة مشتركة. لكن كما سبق لا بد من الشرطين، الإذن من الله جل وعلا، وكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. هذا ملخص ما يدور حول الشفاعة. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته قبل،
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو العهد حق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم في الوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا جاء به الحديث. فنحن نؤمن بهذا أن الله استخرج ذرية آدم أمثال الذر من ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم أشهدهم على وحدانيته وعلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نحن نؤمن بهذا كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد والميثاق لا بد معه من إرسال الرسل، ما يكفي وحده، ولذلك أرسل الله الرسل، لو كان هذا يكفي وحده ما أرسل الله الرسل، لكن أرسل الرسل لتذكر به وتدعو الناس إليه. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتذكر بهذا العهد والميثاق، لأنه لا يكفي حجة على الناس يوم القيامة. وأما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، زعم بعض المفسرين أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم وهو الميثاق، وليس كذلك، هذا شيء لا شيء آخر. والله جل وعلا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهر آدم، ولم يقل من ظهر آدم، ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال العلماء ومعنى ذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها، والآيات الكونية التي نصبها الله لهم يعرفون بها ربهم. الفطرة التي فطرهم الله عليها لأن الله فطرهم على التوحيد والإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دين الإسلام، دين التوحيد. الإسلام يعني التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين، الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومع هذا نقض الأدلة على ربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب وما فيهم من الآيات، ما في خلق الإنسان وتراتيبه من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، على أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. والشاعر ابن المعتز يقول: فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء، كل ما أمامك يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، لم يشاركه أحد في خلق هذه المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لم يخلق هذا الخلق أحد غير الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبد معه غيره؟ لماذا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول: إنا كنا عن هذا غافلين. تقل عن خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض شيء أمامك تقل عنه، بهيمة مثل البهيمة ما تجري وين تساق ولا أين تذهب، أو يحتج بالتقليد: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. يحتجون بالتقليد، هذا ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة، تقليد ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة والأدلة الدافعة. هذا معنى في الحديث وفي الآية، هذا شيء وهذا شيء. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزد عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد بذلك العدد ولا ينقص.
هذا وما بعده من الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها في موضوع القضاء والقدر، موضوع القضاء والقدر. والقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الست، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا دليل من السنة على الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان. وفي القرآن قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ليس هناك شيء بدون تقدير وبدون قدر سابق، شيء يحدث صدفة أو شيء أنف أو لا، كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات نلخصها لكم فيما يلي: أولا الإيمان بعلم الله الشامل المحيط لكل شيء، أن الله علم الأشياء بالأجل، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء مما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد أن علم سبحانه، كتب في اللوح المحفوظ وهو الكتابة العامة الشاملة لكل شيء. في الحديث أول ما خلق الله قلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ليس هناك شيء يحدث إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى. لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. فما يكون في هذا الكون من موت وحياة وغنى وفقر وحسن وجد وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، كل ذلك شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى. شاء الخير وشاء الشر، شاء الكفر وشاء الإيمان، وشاء دخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، إذا شاءه وأراده فإنه يوجد ويخلق. يوجد ويخلق بعد ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو داخل في هذا، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، فلا له الخلق والأمر. قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نقرأه، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هذا دليل على أن كل ما يحدث فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. من قبل أن نقرأها، هذا دليل على مرتبة الخلق، إلا في كتاب، هذا دليل على مرتبة الكتابة. من قبل أن نقرأها، هذا دليل على مرتبة الخلق، البرء معناه الخلق. إن ذلك على الله يسير. وأدلة العلم أن الله عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، أدلة كثيرة. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، هذا دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. مرتبة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلابد من الإيمان بهذه المراتب كلها، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. لو جحد مرتبة العلم كفر، لو جحد الكتابة اللوح المحفوظ كفر، لو جحد مشيئة الله وإرادته للأشياء كفر، لو جحد أن الله خالق كل شيء، كل شيء فإنه بخلقه سبحانه فإنه يكفر أيضا. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه،
ومن ذلك من يدخل الجنه ويدخل النار. علمهم الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم وقبل وجودهم بعلمه الاجلي. نعم.
وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص
ما قدره الله جل وعلا، فانه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن ذلك انه يعلم اهل الجنه واهل النار ويعلم ما هم عاملون. نؤمن بذلك ونتجه الى العمل، هذا الواجب علينا، الواجب علينا ان نتجه الى العمل، ما نتناقش في القضاء والقدر وكيف كان كذا وكيف 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 يعذب على شيء قد قدره الى اخر ما يقولون من الهذيانات واشغال الوقت والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك أن تتجه إلى العمل وأن تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لأنك تقدر على ذلك، عندك إمكانية وعندك قدرة وعندك معرفة بالأمور ومعرفة بالضار والنافع، فلماذا تترك العمل وتتجه إلى سر الله في خلقه وتناقش في القضاء والقدر وتخاصم الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هذا شأن العبد. كان العبد انه يعمل لنفسه. ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ما منهم من احد الا وهو مكتوب مقعده من الجنه او مقعده من النار، قال يا رسول الله الا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانزل الله تعالى فأما من أعطى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبب من العدل نفسه، إما يشقى وإما يتعب هو السبب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار المطلوب منا العمل، العمل الصالح وترك العمل السيء، وألا نشتغل بالقضاء والقدر والسؤالات، وهذا لا ننتهي فيه إلى غاية، لأنه من سر الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين بالبحث في هذا. نحن مكلفون بالعمل ونحن نقدر على العمل، عندنا إمكانية وعندنا وقت، وقد مكننا الله جل وعلا من العمل وبين لنا الخير والشر، فليس لنا عذر نحتج بالقضاء والقدر، هذا ما هو عذر. وليس أعمالنا وليس تصرفاتنا ما هو عذر. هذا الناس في هذا يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم. يقول إن كان الله كاتب لي من نهر الجنة فأنا من نهر الجنة، وإن كان الله كاتب من نهر النار ولا يعمل ولا يسوي شيء، تبلى الجنة وأنت ما تعمل، تطلع من النار وما تترك أعمال النار، ما هو صحيح لا. وهذا أنت لا تطرده في نفسك، هل تقعد في بيتك وتترك طلب الرزق وتقول إن كان الله كاتب لي رزق ويكسر الباب ويدخل؟ تموت جوع لو جلست في بيتك ولا عندك موارد ولا شيء، تموت جوع، تموت جوع. لازم تخرج وتسعى وتطلب، تطلب الكسب. البهائم يا اخي، البهائم وهي بهائم مفتوح ما تقعد في اوكارها، تخرج تطلب الرزق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، شوف قال تغدو في ناصر يعني جياعا، تغدو يعني في اول الصباح في ناصر يعني جياعا، تطلب الرزق. وتروح يعني ترجع في المساء بطالا يعني شبعانا. بسبب ماذا؟ جلست في أوتارها وبيوتها وشبعت؟ لا، ذهبت لأنه
ما قدرها الله على طلب الرزق وعلى فعل الأسباب. وهي بهائم حيوانات وانت رجل عاقل، ما تجلس تترك الرزق تترك. تقول انت ان الله كاتب ان تاجر فانا بشع، كاتب ان يشبع انا بشبع. لا، ما كتبت تشبع وتسكر الا باسباب، باسباب ان تعملها، اذا ما عملتها جاك ولا ينفعك هذا القول. ايضا لو جاء واحد وغرب ولا سرق مالك، تقول هذا قضاء وقدر وتتركه ولا تروح تشتكي؟ تروح تشتكي وتطالب وتخاصم، يعني تعلم انه معتدي ولا لك حجه للقضاء والقدر. انت لا تطرد هذا في نفسك، لو ضربت احد ضربته ما تقول هذا قضاء وقدر، تطلب انقصاص تنتقم لنفسك ولا تحتج بالقضاء والقدر. لماذا تحتج بالقضاء والقدر في الاعمال الصالحه وتحتج به على الكفر والمعاصي، ولا تحتج به على الامور العاديه التي انت تمارسها؟ نعم.
وكذلك افعال الذين علم منهم ان يفعلوه.
نعم، علم اعمالهم وافعالهم في الازل. نعم.
وكل ميسر لما خلق له.
نعم، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، واما من بخل واستغنى وكذب للحسنى فسنيسره للعسرى. الامور باسبابها، الله جعل لها اسبابا، اذا اتخذت هذه الاسباب حصلت النتيجه باذن الله، واذا تركت هذه الاسباب لا في نتيجه. نعم. لو جلست ولا تزوجت وقلت ان كان الله كاتب لي ذريه، تجي يجين عيال وبنات يدل قضاء وقدر، ولا تزوج يقول لا ما جاي تدري وانت ما تزوج، اعمل الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم، الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم، وهذا كثير كثير جدا. نعم.
والاعمال بالقوانين.
نعم، انسان ما يقرب عمل عائلة، لا يحكم لنفسه بالتزكية والنجاة من النار ولو كان من أصلح الصالحين، بل يخاف من سوء العاقبة. ولا يحكم على الناس بأنهم من أهل النار بموجب أفعالهم، لأنه لا يدري ماذا يختم لهم. وذلك يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني مني، ويكون علقة مثل ذلك، يعني دم، يتحول المني إلى دم يعلق باليد، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني تحول الدم إلى لحم وعظام وعروق ومفاصل وسمع وبصر إلى آخره. ثم يرسل إليه الملك هو في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح فيحيا هذا الجسم الذي بني وتكون، تنفخ فيه الروح فيحيا ويتحرك. ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة خاصة مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، مطابقة للوح المحفوظ. وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني يرتد عن دين الإسلام في آخر لحظة ويموت على الكفر، تضيع أعماله التي عملها كلها، لأن الردة تحبط الأعمال جميعا. طول العمر أعمال صالحة الردة تقضي عليها نهائيا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ولا يزكي نفسه، وكذلك لا يحكم على الآخرين بأنهم من أهل النار وإن عملوا ما عملوا، لأنه ما يدري ما لا، لكن يعتقد أن أهل الكفر في النار وأهل الشرك في النار، من غير تعيين لشخص لأنه لا للنار، لأنه ما يدري ما يختم له، ربما يعيش على الكفر والشرك وقبائح الأعمال ثم يتوب في آخر لحظة، يتوب الله عليه ويدخل الجنة. والتوبة تجب ما قبلها، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فإذا مات قبل، فإذا تاب إلى الله قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الفلقوم، تاب الله عليه. وإن كانت ذنوبه عظائم كفر وشرك وقتل وغير ذلك، يتوب الله عليه ويختم له بالخير. فالأعمال بالخواتيم، فعلى الإنسان أنه يسأل الله الثبات. لكن من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن من عاش على الخير أنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه حري أن يختم له بالشر ويموت على ذلك. من عاش على شيء مات عليه. الإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن، يحسن الظن بالله عز وجل، وهذا كما سبق أنه ما يحتج بالخاتمة أو يترك العمل، ما يحتج بالخاتمة أو يترك العمل، يقول أنا على خاتمتي الآن، يعني ما يخالف أسوي اللي أدري، لكن أتوب عند الموت ويتوب الله عنه. هذا غرور والعياذ بالله. أول شيء ما تدري متى تموت، ربما تموت وانت ما بعد نفسك، تموت في اللحظة وانت ما تموت، وثانيا لا تدري هل يقبل الله توبتك أو لا يقبلها. توبة لها شروط، لها معايير صادقة لا بد من توفرها. فأنت لا تزكي نفسك ولا تهمل وتأجل الأعمال وتسوط وتفوت الفرصة وتفوت العمر وأنت على غير عمل صالح. نعم.
والسعيد من سعي لقضاء الله.
نعم.
والشقي من سعي لقضاء الله.
لكن مع العمل ما يشقى بقضاء الله فقط وقدر الله، وإنما يشقى بعمله الذي قدره الله له.
وأصل القدر سر الله تعالى في قدره.
هذه لاحظوا هذه الكلمة عظيمة، سر الله، سر لا ما انت واصل من سر الله عز وجل. مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر والسؤالات لا تكلف نفسك، السر تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل الاعمال الصالحه وتتجنب الاعمال السيئه. اما انك تبحث عن تفاصيل القدر وكيف كذا، هذا ما هو من مصلحتك ولا هو من شانك ولا كلفت، انت كلفت بالاعمال فاعمل. نعم.
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، هذا القضاء والقدر هذا من شأن الله جل وعلا، وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره ما يعلمون. أفضل الرسل يقول ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الرسل، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
والتعرف والنظر في ذلك ذريعة الطلاب وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
رحمه الله، كلام عظيم. تعمق في البحث في القضاء والقدر ومسائل القضاء والقدر، إشغال الوقت والنفس والقلب مما يورث الشكوك ويخجل عن العمل، كل هذا من اللعب ومن الخذلان والعياذ بالله. إذا خذل الله العبد شغله بهذه الأمور، وإذا أكرم الله العبد شغله بطاعته واغتنام وقته. نعم، نحن لنا حدود ما نتعداها، حد الله سبحانه وتعالى. الله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر، لكن كلفنا باعتقاد ذلك نعتقده. أما البحث فيه وتفاصيله والمال هذا لم يكلفنا الله به. نعم.
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا.
نعم، الحذر من هذه الأمور، النظر في هذه الأمور والتفكير فيها والوسوسة وهي التردد والشك والعياذ بالله، اترك هذه الأمور، سد هذا الباب أصلا، باب القضاء والقدر تؤمن به كما جاء وتتجه إلى العمل الصالح، هذا هو المطلوب منك. نعم.
فإن الله تعالى طوى علم القدر على فنائه.
هذا تأكيد لمثل سر الله معناه طوى الله هذه المعلومات عن خلقه لأنهم لا مصلحة لهم فيها. هذه شأن الله جل وعلا. نعم.
ونهاهم عن مرام
القدر أنهم يبحثون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى أصحابه يتساءلون في هذا، قال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، تغيظ عليهم. نعم.
كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أنت لا تسأل الله وتناقش الله جل وعلا عن أفعاله وعن قضائه وقدره، تأدب مع الله لأنك عبد، لا تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل لأنه جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة، لكن تخفى الحكمة، تخفى علينا، قد تظهر وقد تخفى، لا يعمل أشياء عبدا. نؤمن بهذا أن الله لا يعمل شيئا عبدا أبدا، وإنما يعمل الأشياء لحكمة سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. نعم. عن العبارة
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه.
نعم.
ونهاهم عن مراده كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أنت مسؤول عن عمل، شوف، لا، أنت لست مسؤول عن أعمال الله جل وعلا، أنت مسؤول عن عمل وهم يسألون، فأنت ائتم بعملك لأنك ستسأل عنه يوم القيامة، فأنت تعتني بما أنت مسؤول عنه. أما أفعال الله وقضاء الله وقدره فهذا ليس لك مصلحة في الدخول فيه، عليك الإيمان به واعتقاده وأنه من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الربوبية من أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما أنك تدخل مع الله في نقاش وفي أقوال باردة واعتراضات فهذا ليس من مصلحتك ولا هو من شأنك، ولست مأمورا به ولا مكلفا. نعم. التسليم الواجب على العبد، التسليم لله جل وعلا، الواجب على العبد التسليم. ولا وش معنى انه عبد؟ انا مستسلم لله جل وعلا، ولو لم يظهر له المعنى او الحكمه ما دام صح عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم انه يسلم. نعم.
فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب.
من سال لما فعل الله كذا، لما قدر الله كذا وكذا، وكيف يقدم كذا وكذا، قد رجع حكم الكتاب لأن الكتاب يقول لا يسأل عما يفعل. نعم.
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم. من رد حكم الكتاب وهو القرآن والسنة واعترض على ذلك وذهب إلى العقل والتفكير صار من الكافرين، لأن الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول هي ركنان، هما ركنان من أركان الإيمان بالله عز وجل. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى.
نعم. في أمور القضاء والقدر، أنك تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي جاءت في الكتاب والسنة تفاصيلها، ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات والإشكالات، بل تتجه إلى العمل الصالح وفعل الأسباب الواقية، هذا هو شأنك وهذا عملك. نعم.
وهي درجة الراسخون في العلم.
نعم. الراسخون يعني الثابتون في العلم، الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم شكوك ولا جهل، يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون الأعمال السيئة ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره سبحانه وتعالى، ويناقشون الله ويعترضون على الله، هذا شأن الراسخين في العلم. أما الجهال وأما أهل الزيغ فهم يدخلون مع الله في خصومات ومجادلات في القضاء والقدر. نعم.
لأن العلم علمان، علم في القلب موجود وعلم في القلب مفقود.
العلم علمان، علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، هو علم الغيب، وعلم في الخلق موجود علمهم الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، ما لهم فيه مصلحة علمهم الله إياه بما أنزل من الكتاب وأرسل الرسول يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة الفقه في دين الله عز وجل. الله علمنا ما نحتاج إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنكار العلم الموجود كفر،
إنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشرع وما فيه من العلم والأمر والنهي والأخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار ذلك كفر. نعم.
وادعاء العلم المفقود كفر،
وادعاء علم الغيب كفر، لأن الله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلمهم ما يحتاجون إليه وما فيه منفعته. نعم.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
ما يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. العقائد ما أنت مدركه ولا عالمه، لأنه من خصائص الله جل وعلا فلا تبحث عنه. الرسول يقول لو كنت أعلم الغيب، ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت الذي تعلم الغيب؟ نعم. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم. نعم.
يقول السائل هل الذين يمنعون من نهر الكوثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب شرك شركهم أم بسبب ابتداعهم أم بسبب معاصيهم؟
الله أعلم. من الذين يردون عن الحوض أهل الردة، أهل الردة، وكذلك عن البدع المكفرة، البدع المكفرة لأنها ردة، البدع المكفرة ردة. نعم.
يقول سمعت في بعض خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر،
يعني في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم لا يزالوا مرتدين منذ فارق، دل على ما الذي أهل الردة وأهل الكفر، الفرق التي المخالفة التي مفارقتها كفر، هؤلاء يفرقون عن الحوض، وإن كانوا يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول سمعت في دار خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال وإن الله خلق الشر ولم يرد ولم يرمن عباده الكفر، وخلق الخير وأمر به، يخلق الشر من بدان وابتلاء التأثير، فما قوله؟
قوله ولم يرد هذا ضلال والعياذ بالله، هو خلق الشر، هو أراد الشر وخلقه لحكمه، ولو ترك كلمة ولم يرده صار الكلام كله، لكن قوله لم يرده لعله هذه سبب لسان أو جهل منه، فالواجب الحذر من مثل هذا الكلام، لا في شيء في الكون ما أراده الله جل وعلا. نعم.
يقول هل يقول هذا الدعاء اللهم إن كنت كتبت من الأشقياء فانصرني واكفني من السعداء؟
ما أدري، ما أعلم عن هذا الشيء. نعم. لكن يدعو الله أنه يجعله من السعداء، يجعله من أهل الجنة ومن أهل الخير بدون يقول إن كتبت، إن كتبت هذا داعي إلا إذا صح به الحديث، أنا ما أدري. نعم.
قل هل يصح الدعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك النقطة فيه؟
لم يصح هذا الدعاء، لم يصح، وقد ندعى عليه المشايخ أكثر من مرة أنه لا يجوز الدعاء بمثل هذا. نعم. أسألك اللطف في القضاء هذا طيب، لكن لا أسألك رد القضاء لا داعي. نعم. قل
هل
يجوز
قول القائل هذا الأمر حدث كفة؟
لا ما يجوز هذا، ما هذا شيء صدق لا مقدر ومقضي، لكن إن كان قصد للصدفة بالنسبة له هو إنه ما ظن هذا ولا توقع فهو صدفة بالنسبة له وهو فلا بأس، أما إن كان من صدفة إنه لم يقدر ولم يسبق في علم الله هذا كفر، كفر بالقضاء والقدر. لكن ما أظن المؤمن يقصد هذا المعنى، إنه يقصد المعنى الأول إنه صدفة بالنسبة له، إنه ما كان يظن أو يحتسب إنه سيلقى هذا الشخص أو يرى هذا الشيء، صدفة بالنسبة له هو. نعم.
وأيضا
يقول
أو
صدفة
خير من
ألف ميعاد، ها هو من هذا النوع يعني مفاجأة، المفاجأة قد تكون أحسن من الميعاد اللي جاي عليه من قبل. نعم. رب صدفة هذه حكمة، رب صدفة خير من ميعاد. نعم.
يقول ما رأيكم
فيمن
يقول
إن معنى التوبة
هو الإخلاص لله؟
نعم ورد إن الحوض أنه يصب فيه لكن ما هو واجب، يصب فيه نهر، قال نهر ما يقال وادي، نهر في الجنة. نعم. ما يقال في الجنة وادي، قال نهر، الله وصفها بأنها تجري من تحتها على نهر ولم يطل الأودية. نعم.
يقول هل يصح أن
يوصف الله تعالى بالكتابة؟ نعم الله كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده. نعم.
يقول هل الدعاء
يرد
القدر وهل
صحيح
انهما يتعالجان في السماء
فايهما غلب غلبا؟ الدعاء سبب، الدعاء سبب من الاسباب، فاذا قدر الله ان هذا العبد يدعو ونفعه بالدعاء صرف عنه المكروه وصرف عنه الشر، هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول ما المراد بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث
واصرف
عني
شر
ما
قضيت؟ نعم يسأل الله عز وجل أنه يهديه، يهديه بس يهديه إلى الحق وإلى الهداية وفعل الطاعة. نعم. وأن يصرف عنه شر القضاء، يصرفه من الأعمال السيئة والكفر والنفاق إلى الخير. نعم.
يقول ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن يكفر عن الشفاعة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته فتكرروا منه أربع مرات، كيف تكون هذه
الشفاعة؟ ما عندنا ضابط تكررها أو هذا الله أعلم به، إنما نثبتها، نحن نثبتها ونؤمن بها، أما عدد المرات التي يشفع هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
يقول هل من نصيحة حول الكتب الذي تنشر
مقالات من كتاب ينكون الشفاعة وينكرونها؟ نعم، يجب الحذر من هذه الشكور والشفاعة، إن كان قصدهم شفاعة الموتى وأهل القبور هذه منفية ويجب إنكارها وإنكار كتابات هذا الصحف. أما إن كان المراد الشفاعة التي هي الشفاعة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فهذه إنكارها بالحاد، الحاد في دين الله ولا يجوز إنكارها، ويجب الرد على من نفاها، هذا فيه تفصيل، لأن الشفاعة في عرف الناس الآن أصبح أو غالب الناس أصبح المراد منها شفاعة الموتى والأضرحة وإلى آخره، كأهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة منفية، فمن كتبها وأثبتها يجب الرد عليه، يجب إنكارها. نعم.
يقول هل هناك قدر معين؟
ومن أنكر الشفاعة الثابتة يجب الرد عليه وإنكار. نعم.
يقول هل هناك قدر معلق؟
معلق؟
معلق.
الله على كل شيء قدير. نعم. قد يكون هناك قدر مرتب على سبب، قدر مرتب على سبب، إن وجد السبب وجد المقدر وإن لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم.
يقول هل يقال إن الله عز وجل علم فعل العبد وما هو قائم إليه من جنة أو نار فقرر عليه ذلك؟
لا شك إن الله علم هذا وقدره، علم هذا وقدره، وهذا من شأنه سبحانه وتعالى، أما العبد فإنه مأمور به فعل الأسباب الواقية والأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. نعم. والإنسان لا يعذب على قدر الله وعلى أن الله علم كذا وكذا، ما يعذب على هذا، وإنما يعذب على عمله هو وتصرفه هو. نعم.
قال الله تعالى
فاصبر على ما يقول لك، كان لو أن القضاء والقدر حجة ويكفي كان الناس متركين ولا ما نزل إليهم كتاب ولا أرسل إليهم رسول، ويقال إنهم حسب القسمة السابقة. هذا غير وارد وغير جائز وغير، لأن يعني الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، مع أنه قدر المقادير وقضى الأرض سبحانه وتعالى. نعم.
يقول الله
فلا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر وبين الشرع. نعم. القدر من شأن الله والشرع هذا أمر به العباد يعملون به. نعم.
يقول الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قدر طلوع الشمس وقدر غروبها ومن آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول
لن تقصد بالرضا هنا في هذه الآية. يرضيك الله بالجزاء، رضي الله عنه ورضوا عنه، يعطيك من الجزاء الصالح والنعيم ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
يقول
الله أنتم
مدافعا
فنويت أن هذا دليل، الآية دليل على أنه ما فيه جزاء صالح إلا بالعمل. سبح بحمد ربك واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا هو المسبب، والأواء والذي قبل كله أسباب، فلا شيء إلا لأسباب. نعم.
كنت مسافرا فنويت أن أصلي المغرب مع الإنسان جمعة أخيرة، ثم وصلت حتى إقامة في مع صلاة العشاء، ثم دخلت المسجد ولكني صليت العشاء وكنت إماما ونسيت أن أصلي المغرب، ثم ذكرت ذلك في الركعة الثالثة ولكني استمريت أصلي للناس العشاء، فلما انتهيت من الصلاة صليت مرة أخرى المغرب ثم العشاء، فهل عملي صحيح؟ هل علي شيء؟
عملك هذا غلط. الواجب انك لما علمت انك ما صليت المغرب انك انصرفت وخليت الناس يصلون لانفسهم، قدم امام خليفه يصليه، وانت صلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء. لكن لما مضى الامر وفعلت هذا عن جهل واعدت الصلاه، صلاتك صحيحه ان شاء الله وصلاه المامومين صحيحه لانهم ما دروا عنها. نعم.
العقل
السريع
لا يتعارض مع
النفس السريع، وقد يكون انك اذا ذكرت وانت الصلاه والوقت واسع انك تنويها نافله، تنويها نافله وتكملها، فاذا سلمت تقوم تصلي المغرب تصلي بعدها العشاء. نعم.
يقول
العقل
السريع لا يتعارض مع النفس السريع، ما معنى العقل السريع؟
يعني السليم، العقل السليم اللي ما فيه خلل، ما في خلل، هذا العقل الصريح الذي ما فيه خلل، عقل كان، بخلاف عقول أهل الضلال وأهل الكفر، هذه عقولهم مختلة ولهم مختلة، لذلك قال الله لا يعقلون، لا يعقلون لا يفقهون، لأنهم ما أرادوا الفقه ولا أرادوا العقل ولا أفقهوا لكلام الله سبحانه وتعالى، أعرضوا الله جل وعلا حرمهم من العقل وحرمهم من العمل الصالح بسبب إعراضهم وتكبرهم على آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
تقول امرأة مريضة ومر عليها وفات عنها صيام رمضانين قبل 16 سنة ولم تقضيهما، والآن هي بصفة جيدة تسأل ماذا عليها؟
عليها أمران، أولا القضاء لا بد من القضاء، وثانيا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم تخرج كيلو نصف لفقير من الفقراء، وإن جمعتها جميع ودفعتها بفقير واحد أو بيت واحد دفعة واحدة فلا بأس بذلك. نعم.
يقول: لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي نساء، فهل يقع الطلاق علما أنني كنت غالطة؟
ما شاء الله. الجمهور يقع عنده الطلاق ولو كان في الحياة أو النساء، ولو كان الإنسان غضبان، إلا إذا كان غضبه أزال شعوره، إذا بلغ الغضب مرحلة أزالت شعوره ما يدري ماذا قال هذا لا يقع، لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان مو شعوره تصور ما يقول فلو كان عنده شيء من الغضب يقع طلاقه. نعم.
يقول: وماذا يلزمني من رجال وما هي خلفية المراجعة؟
إذا كانت طلقة واحدة ولم يسبقها ما يكملها ثلاثة وهي لا زالت في العدة لا تراجع عليها، إلا إذا كانت هذه الطلقة على عوض، يعني أخذت منها عوض تعطيني كذا وطلقت، طلقت طلقة واحدة هذه باب ما فيها رجع إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث. نعم.
يقول: إذا كنت أتصدق دائما وعلي زكاة لم أزكي، فهل تعتبر صدقة صدقة أم زكاة؟
لا، ما تعتبر زكاة، لأن الصدقة التطوع لا تكفي عن الزكاة الفريضة، فلا بد من إحصاء الزكاة التي في ذمتك وإخراجها على الفور. صدقة التطوع هذه لها شأن آخر تؤجر عليها. نعم. إن شاء الله. لأن من نوى نافلة لا تجزي عن الفريضة، من نوى نافلة هذا عام في جميع العبادات، من نوى نافلة لن تجزيه عن الفريضة، خلاف العكس من نوى فريضة فقد تجزيه عن النافلة إذا نوى. نعم.
يقول: إنسان سلم على الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر، وبعد أن سلم الإمام قام ليكمل الصلاة، ولكن جلس
للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، ولكن التشهد الذي أخره عن مكانه الواجب أن يجلس بعد الركعة الثانية بعد السلام، إذا قام وجاب الركعة الثانية بعد السلام يجلس ثم يقوم ويأتي بالركعة فيه، هذا محل التشهد، فهو نقل من مكانه وجعله بعد ثلاث ركعات وهي المحل، معناه أنه ترك التشهد الأول. إن ذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة اليسير يسقط سجدتين للسهو، وإن طال الفصل صلاته صحيحة أو يسقط عنه سجود السهو بالنسيان. نعم.
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى نهاية الحديث، يقال أن هذا ينطبق على من يعمل عملا صالحا أمام الناس رياء، فهل هذا الحديث خاص بهذا أم هو عام لكل إنسان؟
عام، الحديث عام، لكن يدخل في هذا، يدخل في هذا من باب أولى، الذي يعمل الرياء، وقد جاء في بعض رواية الحديث فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يدخل فيه من لا يعمل رياء وختم له بخاتمة السوء، لأن الردة تحبط الأعمال والعياذ بالله، ولو كانت يوم يأتيها أعمال صالحة ومستقيمة الردة تقضي عليها. نعم.
يقول: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟
في حياته يوم كان حي ما في بس، لأن معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء، يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء من الشفاعة ولا أي شيء، ما يطلب من الأموات شيء لا الأنبياء ولا غيرهم، من طلب منهم شيئا وهم أموات فإن هذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم.
قل: إذا لبست الخفة على طهارة وانتفضت هذه الطهارة، هل أقلع الخفة أم أتوضأ دون سبع الخفة؟
نعم.
إذا لبست الخفة على طهارة وانتفضت هذه الطهارة، هل أقلع الخفة أم أتوضأ دون سبع الخفة؟
مخير، إن شئت تقلع الخف وتغسل الرجلين، وإن شئت أن تمسح على الخفين إذا كانت تتوفر فيها الشروط المعروفة من الستر المفروض وبقية الشروط، يمكن أن تمسح عليها يوم وليلة إن كنت مقيم أو ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا، وإذا ما تريد المسح أخلعها واغسل رجليك. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على
نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: أجد في تفسير ابن كثير حول بعض المعاني أقوالا متعددة، وأحيانا يثبت العلم الحديث في زماننا تفسير آية بغير ما ورد، فأيهما أخطأ وأيهما الصحيح؟
لا يجوز الاعتماد على لا يجوز الاعتماد في تفسير القرآن على العلم الحديث، لأن العلم الحديث يخطئ ويصيب، وخطأه أكثر من صوابه لأنه عمل بشري. القرآن ذكر أهل العلم أنه يفسر بأحد أربعة أوجه: الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ثانيا تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن للناس ويفسره للناس، والسنة تفسير للقرآن. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا عليه. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة وتعلموا من الصحابة. خامسا تفسير القرآن بالمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين وجعله عربيا. فإذا لم يوجد تفسيره في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فيرجع إلى اللغة التي نزل بها. هذه طرق تفسير القرآن، ولا يفسر بغيرها لما في ذلك من التخرص والقول على الله بلا علم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب، لأنه جاء من غير طريق صحيح لتفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة أيضا فضيلة الشيخ من المدينة النبوية تقول: في حينا لا يوجد مساكين أو فقراء، فنعطي زكاة الفطر لبعضنا البعض، نتبادل هذه الزكاة، فما الصواب وماذا علينا فيما مضى؟
صدقة الفطر تدفع إلى الفقراء، لا تدفع إلى غيرهم، ولا يجوز للأغنياء تبادلها كما جاء في السؤال. فإذا لم يوجد في البلد فقراء فإنها تنقل إلى بلد آخر فيه فقراء وتوزع عليهم.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة: الكثير من المسلمين يقومون بإتمام الصلاة قبل انتهاء الإمام من السلام، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين.
لا يجوز المسبوق أن يقوم بإكمال صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن قام فإنه يرجع ويجلس حتى يسلم الإمام تسليمة الثانية، فإن لم يرجع وقام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإن العلماء يقولون تنقلب فريضته نفلا، فلا بد أن يصلي الفريضة. نعم.
أخيرا في هذه الرسالة سائلة تقول: عن شرب الدخان، هل هو يبطل الوضوء؟ علما بأنه ينتشر في جميع أجزاء الجسم كما هو معروف طبيا، والمدخن بعد تدخينه يظهر عليه هذا، جزاكم الله خيرا.
الدخان محرم لما فيه من الأخطار والأضرار وخلوه من الفائدة، لما فيه من الخبث، خبث الرائحة وخبث الطعم وخبث الأثر على الجسم، فهو خبيث من أي وجه من الوجوه، فهو حرام ولا يجوز للمسلم شربه وتعاطيه. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو تهلكة وإضاعة للمال غير فائدة. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صرف النقود في الدخان من أعظم الإسراف والتبذير، لأنه لا فائدة فيه ولا خير فيه وجه من الوجوه، ولكنه لا يبطل الوضوء، لأن نواقض الوضوء معروفة وهو ليس منها، لكن يأثم به وهو معصية، لكنه لا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف ألف يقول: ما حكم بيع التورق وما صفته؟
التورق إذا احتاج الإنسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفاء دين أو شراء شيء يحتاجه، فإنه يشتري سلعة ممن هي عنده وفي ملكه، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته، فإذا حل الأجل يسدد الدين لصاحبه. المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج، إلا إذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه لا يلجأ إلى التورق. فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا وهو محتاج إلى نقود فلا بأس بمسألة التورق هذه. سميت بالتورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الفضة لما سبق، أي الحاجة إلى النقود. هذه أجازها الجمهور، وبعض العلماء يرى أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، ولكن الحاجة تدعو إليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة، وإنما هي بيع وشراء. وإن استعمل السلم فهو أحسن، سلم جائز بالإجماع، وهو أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد، فإذا احتاج إلى نقود فإنه يعمل مسألة السلم بأن يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالأوصاف موصوفة في الذمة بثمن حال يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته، وإذا حل الأجل
هو. مجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة ويقول: ما الفرق بين فرح القلب وفرح النفس جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفرح هو فرح القلب والنفس تبع للقلب، لا فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الصيد الحلال؟ وهل هناك بعض من الحيوانات والطيور لا يجوز اصطيادها جزاكم الله خيرا؟
نعم، الأصل في الطيور والحيوانات الحل إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيحرم من الطير كل ذي مخلب، يحرم من الطير كل ذي مخلب يفترس به، وهي ما تسمى سباع الطيور، ويحرم من الحيوانات كل ذي ناب يفترس به، كما جاء في الحديث يحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وكذلك يحرم من الطير ما يأكل الجيف، يحرم من الطير ما يأكل الجيف لأنه مستخبث، ويحرم من الطير أيضا ما نهى الشارع عن قتله مثل الفدأة والغراب، ما نهى الشارع عن قتله أو أمر بقتله، الشارع أمر بقتل الفدأة والغراب من الطير أنها تؤذي، ونهى عن قتل الهدهد والصرد، فما أمر الشارع يعني صار ثلاثة أنواع، ما يفترس بمخلبه هذا واحد، الثاني ما يستخبث وما يأكل الجير كالنسر وغيره، الثالث ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، وما عدا ذلك فإنه حلال. نعم.
حسبكم الله. هذا السائل أبو ندى يقول: ما حقيقة المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى؟
الله أعلم بذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أن ما يحصل له من الأنس بربه عز وجل ومعرفة ربه عز وجل يغنيه عن الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من واصل حتى أدرك اليوم التالي في الصيام، فهل يصح صومه لليوم التالي أم لا يصح؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ورخص فيه إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر فقط، وليتسحر لليوم الثاني ولا يواصل يومين لصوم واحد، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الملك من الرياض: ما الجواب الصحيح والأدلة الشرعية عند تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الأولى أو الثانية، فهل يتم الصلاة أم يقوم بقطعها مأجورين؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يشمل الدخول في النافلة بعد الإقامة، ويشمل ما إذا أقيمت وهو فيها، يجب عليه أن يتركها ويقبل على صلاة الفريضة، إلا أن بعض العلماء يقول يتمها خفيفة، استدلا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال فيتمها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطعها. والقول الثاني أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان في أولها فإنه يقطعها لأنها تفوت عليه وقتا طويلا. إذن فالأقوال ثلاثة: قول الأول أنه يقطعها مطلقا، قول الثاني أنه لا يقطعها مطلقا ولكن يكملها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطع، الثالث أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، فإن كان في أولها فإنه يقطعها، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. الله أعلم.
أحسن الله إليكم.